طلاب العلم وطالباته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنستعرض في هذه اللقاءات المتتالية موجزا حول فرع من فروع الدراسات الأدبية والنقدية، يعد في الواقع من أحداث هذه الفروع نشأة، حتى وإن كان قد قارب القرنين من حيث تاريخ الميلاد الذي أعلن وجود هذا العلم في حقل الدراسات الأدبية والنقدية، وهو علم الأدب المقارن. ويعد كذلك، وليس هذا تحيزا له، من أطرف حقول هذه الدراسات، لأنه يلتقي فيه إلى حد كبير كثير من مفاهيم الثقافة والتقاليد الأكاديمية في وقت واحد، وهو لقاء قد يقل أو يصعب في فروع معرفية أخرى من فروع الدراسات الإنسانية والأدبية واللغوية. ولهذا فإن فرع الأدب المقارن فرع يشد في معظم الأحيان أنظار المثقف العام، لا يقتصر اللجوء فيه ولا الالتفات إليه ولا الاهتمام به على المثقف الخاص وحده، وإنما تتطلع إليه أفئدة المثقف العام الذي يود أن يرى حركة الآداب العالمية، وقد تداخلت وأثر بعضها في بعض، ومن خلالها تداخلت الأفكار والآراء والتيارات والأمواج والحضارات. يرى ذلك التداخل والتآثر عبر اللغات التي يعرفها وعبر اللغات التي يجهلها، ويرى أثاره في إنتاج أدبائه، ويرى جانبا من آثارها فيما يسمع من أصداء حول تأثير أدبائه في أدباء آخرين في مناطق أخرى من العالم، أو تأثير آداب أخرى على مسيرة أدبه. فيشعر القارئ الصحي في الحالين بنوع من الوعي الصحيح، لأن حركة التنفس شهيقا وزفيرا، تأثرا وتأثيرا، أخذا وعطاء، تدل على حيوية الجسد الذي تنتمي إليه. أما حركة الركود والثبات وعدم الإضافة وعدم التغيير فهي أقرب إلى حركات الخمول والخمود والموت. والأدب المقارن علم ككل العلوم، وهو علم يعالج ظاهرة ككل ظواهر. وفي تاريخ علاقة الظواهر بالعلوم شيء أصبح مألوفا، فالظاهرة تنشأ أولا وقد تمر عليها سنوات طويلة أو قرون بعيدة حتى يتكون حولها علم يقنن لها ويضع لها القواعد. الظاهرة تسبق العلم دائما، هكذا كان الشأن في الشعر اليوناني القديم الذي كتب المسرح بأنواعه المختلفة وتفنن فيه وأنتج أنواعا أدخلت السرور أو الحزن أو التأسي أو التأمل، قبل أن يجمع واحد كأرسطو هذه المسرحيات ويستنتج منها علما كعلم الشعر الذي وضع له كتابا يحدد قواعد المسرح انطلاقا من المسرحيات التي كانت قد كتبت وألفت. ونفس النسخ تم في الأدب العربي، فالشعر العربي نفسه كتب في مرحلة تاريخية مبكرة لم يكن الشعراء يعرفون فيها ما نسميه الآن بالعروض أو موسيقى الشعر، ولكنهم يدركون بحسهم أن ذلك صواب وذلك خطأ، فينسبون على ذلك المنوال ويتلافون الآخر. وبتراكم هذه الأنسجة وتلك الأنظمة واتساقها على ما عرف فيما بعد ببحور معينة، استطاع عالم عبقري كالخليل بن أحمد في فترة لاحقة أن يجمع هذه الأنساق وأن ينشئ على أساس منها علما كعلم العروض. ولا يختلف الأمر في العلوم الطبيعية الأخرى، فالنجوم وظواهرها موجودة منذ وجد الكون، لكن علوم التنجيم لم توجد إلا في عصور لاحقة، وعلوم الفلك واكتشافاته لم توجد إلا في ظواهر أكثر تأخرا، وعلوم ارتياد الفضاء والوصول إلى النجوم لم توجد إلا في مراحل أشد تطورا. وكذلك الأمر بالنسبة للأمراض، بالنسبة للظواهر الطبيعية، بالنسبة للزلازل، للبراكين، تنشأ الظاهرة أولا ثم ينشأ لاحقا علم يقننها ويضع لها الأصول والقواعد. الظاهرة التي عندنا فيما يخص الأدب المقارن هي ظاهرة تبادل التأثير والتأثر بين الآداب العالمية بعضها والبعض الآخر، وهي ظاهرة شديدة القدم منذ عرفت البشرية الآداب القديمة الكبرى وعرفت كيف يؤثر بعضها في البعض الآخر، وما تزال تكتشف حتى اليوم أطيافا جديدة من هذا التأثير. وإذا كانت الدراسات الغربية كانت قد اكتشفت أن دراسات الإغريق هي منبع الحضارة النظرية في فجر التاريخ البشري، ذلك المنبع الذي استقت منه بقية الحضارات الغربية في وقت تال، فإن الغربيين أنفسهم هم الذين اكتشفوا لاحقا أن دراسات الفراعنة كانت هي المنبع الذي استقت منه حضارة الإغريق نفسها. وكتاب هام كالذي صنعه هنري بريستد الأمريكي في ثلاثينات القرن الماضي حول فجر الضمير الإنساني يثبت إلى أي مدى كانت الحضارة الفرعونية سباقة في التأثير في فكرها وفلسفتها وأنساق نظمها الإنسانية على الحضارة الإغريقية ذاتها. واستمر النسق متدرجا من حضارة إلى حضارة أخرى، يؤثر شعب في شعب وأمة في أمة، حتى إن المغلوب أحيانا يؤثر في الغالب من الناحية الحضارية. والمؤرخون يعرفون دائما قصة الصراع العنيد الذي كانت تدور رحاه في الغرب بين الحضارتين القويتين روما وأثينا، روما بقوتها العسكرية الطاغية وأثينا بقوتها الفكرية الناضجة، وأن الحروب بين هاتين الحضارتين انتهت في مرحلة من مراحلها بانتصار روما العسكري وهزيمة أثينا، وكان ذلك في القرن الخامس قبل الميلاد. لكن المؤرخين لاحظوا أنه في الوقت الذي غزت فيه روما أثينا عسكريا، فإن أثينا في نفس الوقت غزت روما ثقافيا، وإذا بالرومان يجدون أنفسهم أسرى لذلك الفكر الإغريقي الذي أعجبوا به والذي جعلهم يحاولون أن يقلدوا آدابهم وأن يحاكوا شعرهم ونثرهم على منواله، ونشأت منذ هذه اللحظة ما عرف بفكرة المحاكاة عند الرومان في مواجهة التراث الإغريقي. فإذا كان الأوائل قد كتبوا الإلياذة واحدة من الملاحم الكبرى، فإن التالين لهم يكتبون الإنيادة على نظامها. وهكذا ظلت المحاكاة تعبر عن التأثير المباشر للأدب اليوناني على نظيره الروماني في فترات لاحقة. لكن هذه المحاكاة نفسها تحولت في فترة تالية إلى شبه قانون يحكم النضج الأدبي في فترة العصور الوسطى وبدايات عصر النهضة. ذلك أن عصر النهضة الأوروبي عندما أراد أن يقوم من أثاره وجد أن أفضل شيء يصنعه هو أن يحاكي النموذج القديم المجدول من النموذجين الروماني والإغريقي. ومن هنا فإن ما سمي بالمذهب الكلاسيكي في التقاليد الأوروبية قام على أساس أن يحاكي الأدباء الأوروبيون في نتاجهم ما كتبه الأدباء الإغريق وأدباء الرومان من روائع في المسرح والشعر والنثر، محاكاة ارتفعت بأدب عصر النهضة وجعلته يتجاوز عصر العصور الوسطى وأدبها الهابطة نسبيا. الظاهرة إذن كانت موجودة، ظاهرة تأثر أدب بأدب ما، تبادل الآداب للتأثير، وهي موجودة أيضا في أدبنا الشرقي. نحن نعرف في أدابنا الشرقية ذلك التأثر الواسع الذي حدث بين الأدبين العربي والفارسي بعد قيام الدولة الإسلامية ووجود جماعات من الأدباء كانوا يسمون بأصحاب اللسانين، يعرفون العربية والفارسية وينظمون الشعر بهما ويكتبون المقامات بهما ويخصبون أدب كل لغة بأدب اللغة الأخرى. ونحن نعرف أيضا كيف تم، وسنرى ذلك بالتفصيل، في ذلك العصر كثير من الترجمات من اللغات الشرقية القديمة مثل الهندية والفارسية ومن اللغات الإغريقية والرومانية واللاتينية والعبرية إلى العربية في ذلك العصر، وأخصبت تلك الترجمات تاريخ الأدب العربي ونمت من قدراته. لكن هذا التأثير والتأثر الذي شكل الظاهرة كان يحول بينه وبين الاعتراف بوجود الظاهرة عوامل كثيرة. كانت هنالك عوامل تجعل الشعوب لا تريد أن تعترف بسهولة بأن الشعوب الأخرى يمكن أن تكون قد أثرت على لسانها أو على أدبها. ذلك أن الإنسان بطبيعته مجبول على الاعتزاز بلغته التي ولد عليها وعلى الاعتزاز بالنطق الذي تربى عليه، وتلك طبيعة نجدها حتى الآن على مستوى القرى والمناطق. كل أبناء منطقة يعتزون بلغتهم ويتندرون بلغة جيرانهم. من هذه الناحية كانوا في القديم يعتبرون أن لغة الأجنبي دائما أقل مستوى من لغة القوم، وكانوا يطلقون على لغة الأجنبي عبارات تدل على الدونية، ومنها ما كان يطلق في العربية على غير المتكلم بالعربية من أنه أعجمي، ومن أن هؤلاء هم أعاجم. ولا بد أن نلاحظ أن في جذور المادة العجمة اتصالا بين الكائنات التي لا تنطق أصلا مثل الدواب وهي عجماوات، ومثل الكائنات التي لا تنطق لغتنا وهي أعاجم، وذلك بالطبع في جوهره تقليل من شأن من لا ينطق لغتنا. ولم يكن الأمر مقصورا علينا نحن، فالشعوب الأجنبية أيضا كانت تأخذ نفس المنحى عندما تحاول أن تطلق على غير أبنائها، على الأجانب، مصطلحات دونية، اللغات اللاتينية وما تفرع منها، كانت تطلق على المتحدثين بغير لغتهم الأصلية مصطلح باربار، ومصطلح باربار الذي يعني في جانب من معناه المتحدثون بغير اللاتينية الأجانب، يعني في جانب من معناه الآخر أصحاب الطباع البربرية. هناك إذن هذا النوع من فكرة عدم الاعتراف بأن لغة ما أخرى غير لغتي يمكن أن تساويها أو يمكن أن تفضل عليها. وليست هذه العقيدة في الواقع مقصورة على عامة الناس ولا على النطق، بل إن خاصة العلماء كانوا عندما يصرحون في أقوالهم يذهبون أيضا إلى أن لغاتهم هي من أرقى اللغات، وأن اللغات الأخرى لا ترقى إليها في مستوى الفصاحة وفي مستوى البلاغة والطلاوة. وهو الجاحظ الذي كانت عنده خبرة بلغات الشعوب الأخرى، وكان يتحدث عن الفارسية والهندية واليونانية وعن التراجم، ها هو الجاحظ يقول في بعض كلامه والبديع مقصور على لغة العرب، وبسببه فاقت لغتهم كل اللغات وأربت على كل لسان. وفي الجوانب الأخرى ها هم العلماء الفرنسيون أيضا في العصور الوسطى، يقول أحدهم إن الكلام الحقيقي هو كلام الفرنسيين، لكن كلام الألمان ضوضاء، وكلام الصينيين صفير، وكلام الإنجليز شهيق، ويشرح بقية اللغات، فإذا بالكلام الوحيد في وجهة نظره هو الكلام الفرنسي. هذه النظرات المعوقات كانت تحول دون الاعتراف المتبادل بأهمية اللغات، وهو اعتراف ضروري كان لابد منه لكي تتقدم خطوات الاعتراف بتأثير أدب ما على أدب آخر أو تداخلهما معا. لكن تلك العقبات بدأت في الانصراف من القرن السابع عشر، في القرن السابع عشر على المستوى الفلسفي بدأت النماذج الفلسفية تتغير في نظرية الجمال. هنالك فيلسوف فرنسي يسمى الفيلسوف بوس، هذا الفيلسوف طرح فكرة النموذج المتعدد للجمال، وهذا النموذج طرحه بوس ردا على الفكرة التي كانت سائدة انطلاقا من غلبة نظرية المحاكاة التي تمت الدعوة إليها عند الكلاسيكيين، لأن نظرية المحاكاة كانت في جوهرها تقول إن لكل شيء جميل نموذجا واحدا يمكن الوصول إليه، وهذا النموذج تحقق في أحسن صوره في الآداب القديمة الإغريقية واللاتينية، وعلينا أن نسعى للوصول إلى أقرب نقطة من هذه الآداب. وذلك كان يجعل الأدباء المفكرين في سباق متصل يودون السعي للوصول إلى هذا النموذج الموحد الذي لا يوجد سواه. جاء الفيلسوف الفرنسي بوس فنقض هذه النظرية من أساسها وقال هذا غير صحيح، ليس من الضروري أن يكون للجمال نموذج واحد لا يتعدد، وبسط الأمر فقال نحن حتى على مستوى الجمال البشري من قال إن جمال البشرة البيضاء هو الجمال الوحيد المقبول، ومن يستطيع أن يقصي البشرة الصفراء أو البشرة السمراء أو البشرة الحمراء أو البشرة الخمرية أو البشرة السوداء، لكل نمط جماله وللقصة جماله وللطول جماله ولكل نموذج من النماذج جمالها. وبنفس المنطق فليس من الضروري أن يحوز أدب ما الجمال الوحيد الذي نبحث عنه، إن الجمال يمكن أن يتعدد، وإن شيئا جميلا يمكن أن يوجد ويوجد نظير له لا يقلل منه ويوجد نظير آخر لا يقلل منهما في أداب مختلفة. ذلك فتح المجال قليلا أمام إمكانية تعدد النموذج الجميل وعدم الاختصار على نموذج واحد في أدب واحد. فكانت نظرية بوس من هذه الناحية الفلسفية واحدة من النظريات التي أزالت العوائق من أمام قيام علم كالأدب المقارن كان موضوعه موجودا وكان مسماه غائبا. لكن الأمور تقدمت على نحو أفضل في القرن الثامن عشر، تقدمت بظهور أديب فرنسي يسمى فولتير. فولتير الأديب الفرنسي وجد في عصر كان يوجد فيه شقاق تقليدي في أوروبا من الناحية الفكرية بين ما يسمى بالشمال والجنوب. كان أهل الجنوب في أوروبا يظنون أنهم المناطق الأكثر دفئا والأكثر حرارة في التفكير والأكثر حضارة وعمقا. مناطق الجنوبية في أوروبا تشمل أسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان، وهم يقولون نحن ورثة الحضارة القديمة وأصحاب المناطق الأكثر دفئا ونحن الأرقى فكريا. وكانوا بدورهم يقللون من شأن أبناء الشمال، إنجلترا وألمانيا وما وراءها من الدول الإسكندنافية، ويقول هؤلاء أبناء الصقيع والبلاد الباردة، لا يعرفون إلا الصناعات ولا يعرفون شيئا في الأدب. حدث أن فولتير تعلم الإنجليزية وأجادها، وكان كاتبا مشاغبا، كتب مقالات ضد القائمين بالأمر في فرنسا فنفوا، فاختار أن يكون منفاه في إنجلترا، فذهب إلى إنجلترا وأقام فيها سنوات عديدة، وانغمس في قراءة الأدب الإنجليزي، ومن خلال قراءاته المتعمقة اكتشف بين الكتاب الإنجليز كاتبا مشهورا كان قد رحل، ولم يكن الإنجليز أنفسهم قد اكتشفوا عبقريته، وهو ويليام شكسبير، الذي اكتشف ويليام شكسبير هو الكاتب الفرنسي فولتير. فعاد إلى فرنسا وبشر به، وكتب عنه وأنه سابق لعصره وصاحب أفكار طموحة ومجددة في المسرح والشعر، وترجمه إلى الفرنسية، وأحدث هذا انقلابا كبيرا جدا، هدم الحائط أولا الذي كان موجودا بين الجنوب والشمال في الآداب الأوروبية، وجعل الناس يعتقدون أن خرافة الفصل بين الشمال والجنوب خرافة كبيرة لا معنى لها، وأن من الأفضل الاعتقاد بأن الأدب الحقيقي يوجد في كل مكان. في نفس العصر، في نفس القرن الثامن عشر، تم اكتشاف جوتا الألماني، وجوتا الألماني عبقرية أيضا تنتمي إلى الشمال في أوروبا، وكان جوتا موضع إعجاب بونابرت وموضع إعجاب كبار المفكرين الفرنسيين. فأضيف جوتا الألماني إلى ويليام شكسبير الإنجليزي لكي ينهدم حائط الشمال والجنوب الذي كان حائلا دون قيام الأدب المقارن، وازداد الأمر بهدم الحائط الذي كان موجودا بين الشرق والغرب، وقد تم ذلك من خلال الترجمة الكبرى لألف ليلة وليلة، وهي الترجمة التي قام بها الفرنسي أنطوان جالون في بدايات القرن الثامن عشر، حيث ترجم ألف ليلة وليلة وطبعها في فرنسا عن نسخة وجدها في حلب في سوريا، وطبعها سنة 1712، أي أنه طبعها بالفرنسية قبل أن تطبع بالعربية بنحو 120 عاما. وكانت طباعة ألف ليلة وليلة بالفرنسية هدما لحائط الشرق والغرب، كما كان اكتشاف جوتا وشكسبير هدما لحائط الشمال والجنوب. وبذلك فقد كان القرن الثامن عشر قرنا حاسما في تقليل المسافات بين آداب الشعوب المختلفة، تمهيدا لميلاد الأدب المقارن في القرن التاسع عشر. لكن بعض الدارسين المهمين ساعدوا أيضا على تقريب الفجوة بين آداب الشعوب في هذه المرحلة، ومن هؤلاء امرأة كانت تقيم في سويسرا وسويسرا منطقة تلتقي فيها الحضارات الأوروبية وخاصة الحضارة الفرنسية والحضارة الألمانية. كانت هذه السيدة تدعى مدام دي ستايل. مدام دي ستايل كانت تقيم في سويسرا وتكتب بالألمانية والفرنسية وتلاحظ حضارة وأدب الشعبين، وقد كتبت كتابا هاما في القرن التاسع عشر في بدايته سمته عن ألمانيا دي ألمانيا، وقارنت فيه ليس بين الأدبين الألماني والفرنسي مباشرة، ولكن بين الروحين اللتين تسودان المجتمعين الفرنسي والألماني. وكان ذلك في عهد نابليون. كانت فرنسا تمر بفترة انضباط ما بعد الثورة، وهي فترة انضباط شبه عسكري، تتطلب الالتفاف حول رأي موحد وعدم السماح كثيرا بتعدد الآراء، وكانت ألمانيا تعيش فترة تفتح ونقاش واختلاف في الرأي، وقارنت مدام دي ستايل بين الحالتين، لكنها جعلت باب المقارنة عندها هو كيف يمكن لشعب ما أن يرقى بتنفس هواء شعب آخر. وكان رأيها الذي كان مفيدا جدا في دراسات الأدب المقارن هو أن الإنسان في تفكيره بين جماعته التي ينتمي إليها كالجالس في غرفة كبيرة، إذا أحكم إغلاق النوافذ ولم يسمح بدخول هواء جديد فإنه بعد مدة من الزمن تطول أو تقصر سوف يجد الهواء الذي يتنفسه فاسدا وراكدا، لأنه اختلط فيه الشهيق بالزفير، واختلط فيه الأكسجين بثاني أكسيد الكربون، وأصبح لا يصح للتنفس. وذلك تماما حال الأمة المغلقة على نفسها التي تستعيد أقوال سابقيها وأقوال سابقي سابقيها وأقوال آبائها وأقوال جدودها وأقوال إخوانها، وتظل تلف حول ما قيل ويقال، فإذا بها تتنفس هواء راكدا لا تجدد نفسها. وقارنت هذه الحالة بحالة الأمة التي تفتح نوافذ الهواء بقدر معلوم، لكنها لا تفتح النوافذ المتضاربة حتى لا تصاب بتيار هواء، وإنما تفتح من النوافذ ما يسمح بتجدد الهواء واستقبال هواء جديد وانصراف هواء قديم. وفي تلك الحالة فإن الفكر أيضا شأنه في ذلك شأن الهواء، قابل لأن يتجدد وأن ينعش الرئة وأن يتحرك وأن يجعل الجسد صحيحا. كتاب مدام دي ستايل عن ألمانيا كان كتابا في جوهر الأدب المقارن الفكري، وإن لم يكن في فصوله التنظيرية، وكان كتابا له تأثير قوي لدرجة جعلت حكومة بونابرت تصادر الكتاب من الأسواق الفرنسية. لكن الموجة كانت قد سرت وكانت قد بدأت تنشأ في فرنسا الحركة الرومانتيكية في القرن 19، والحركة الرومانتيكية كانت قائمة على التقارب من ناحية بين الآداب بعضها والبعض الآخر، وبين الآداب والعلوم، لأن الحركة الرومانتيكية كانت مرتبطة بذلك النوع من التقدم العلمي الذي يريد أن يرتفع بالأدب إلى مصاف العلوم التجريبية. كانت مشاعر الشعوب أولا قد اختلطت، والذين يتابعون تاريخ الثورة الفرنسية، وهي الثورة التي مهدت للحركة الرومانتيكية، يعرفون أن هذه الثورة اختلطت فيها كثير من دماء الشعوب الأوروبية المشتركة، والذين يعرفون تاريخ ما بعد الثورة من جهود علمية يعرفون أن مناهج العلوم والفنون والآداب تقاربت من أجل أن تقام نهضة علمية تعطي للأدب مكانه المتميز. وعندما نشأت نظريات علمية شهيرة في القرن 19 مثل نظريات النشوء والارتقاء التي نادى بها داروين، والتي تحدثت عن فصائل الأنواع وعن فكرة تعرض كل نوع إلى فترة الميلاد والنضج والضعف والاختفاء، ظهر ما يقابلها في تاريخ الآداب، وحاول بعض مؤرخ الأدب أن يقيموا تاريخ الأدب على أساس من هذه الفكرة، وعلى أساس من فكرة النشوء والارتقاء وظهور الأجناس والأنواع وقوتها وانتمائها واختفائها. حدث ذلك عند نقاد مثل هيبوليتن ومثل سانت بيف وغيرهم من النقاد الذين ربطوا أجناس الأدب بنظريات العلم، وكانوا على حق. فنحن نلاحظ أنه يمكن أن نقف أمام أجناس علمية معينة، فنلاحظ أنها ولدت في فترة معينة لكنها نمت، ثم استقام عودها، ثم ضعفت، ثم خفتت. من الذي يستطيع أن يتجاهل أن جنس المقامة في الأدب العربي عرف نشأته في ظرف تاريخي معين، ثم عرف نموه وامتداده وتفرعه وانتقاله، ثم عرف وفاته، تماما مثلما يحدث لفصائل النبات وفصائل الحيوان. حاولوا أن يطبقوا النظريات العلمية على الأنواع الأدبية، وهذا هو الذي جعلهم يقتربون من باب الأدب المقارن، لأن الذي يطبق نظرية علمية على جنس أدبي ما لا يستطيع أن يقف عند حدود لغة ما، إنه إذا تحدث عن الملحمة، عن القصيدة الغنائية، عن المسرحية، عن الأنشودة، فلا بد أن يتطور بها من الأدب الفرنسي إلى الأدب الإنجليزي إلى الأدب الألماني إلى الأدب الفارسي إلى الأدب العربي، لكي يعرف كيف يمكن أن تكون قد نشأت هنا، نمت هناك، تطورت هنا، ازدهرت هنا، تفرعت هناك، تضاءلت هنا، ماتت هناك. وذلك هو الذي يجعل فكرة الأدب المقارن مرتبطة بفكرة التطور العلمي. بعضهم حاول أن يربط هذه الأجناس الأدبية بقوانين، حاول أن يجعل للأجناس الأدبية قوانين معينة، إذا ظهرت هذه القوانين ظهر الجنس الأدبي، وإذا اختفت اختفى الجنس الأدبي. وضع قانونا ثلاثيا مشهورا مكونا من الجنس والبيئة والعصر، ورأوا مثلا أنك إذا أردت أن تعالج شيئا كظاهرة الوقوف على الأطلال فإن تلك ظاهرة أدبية، لكي تعالجها لابد أن تسأل في أي جنس بشري كان يمكن أن توجد، ستجد الإجابة متمثلة في الجنس العربي، هو الجنس الذي يسكن الصحراء وينتقل بالخيام وبديار المحبوبة من مكان إلى مكان فيترك الطلل ويعود إليه. إذن لا يمكن أن تجد وقوفا على الأطلال في الشعر الإنجليزي، ولا وقوفا على الأطلال في الشعر الفرنسي أو الألماني. طيب، يمكن إلى حد ما أن تجد شبيها في الشعر الفارسي يقلد الشعر العربي. طيب، في أي بيئة يوجد ذلك؟ ليس كل جنس عربي يوجد فيه وقوف على الأطلال في كل بيئة، فالجنس العربي الذي انتقل إلى المدن والحضارات في بغداد أو الشام أو الأندلس أو القاهرة لا داعي لأن يقف على الأطلال إلا من باب التقليد، لأن البيئة انتهت فلم يعد هنالك ملائمة للوقوف على الأطلال. محاصرة أي جنس أدبي بقوانينه المختلفة وظهور هذا الجنس إذا ظهرت القوانين واختفاء هذا الجنس إذا اختفت القوانين كانت أيضا واحدة من المحاولات التي بذلها النقاد في القرن التاسع عشر، وهم يكملون ما صنعه نقاد الرومانسية مدام دي ستايل ومن أتى بعدها، وما صنعه من قبل مسيو فولتير الذي قارب بين الأدب الفرنسي والأدب الإنجليزي واكتشف الأدب الألماني أيضا، وأنطوان جالون الذي قارب بين الشرق والغرب، كل هذا بدأ يصب في وعاء أن الآداب تتقارب لكي تتدارس، وأنه من الصعب أن تدرس أدبا ما بمعزل عن الأداب الأخرى، وأن العصر الذي كان يمكن أن تقف فيه منفردا وأن تقول هذا هو تاريخ أدب لأمة معينة وهو أفصح الآداب وهو أفصح اللغات وهو اللغة التي لا نهاية لها ولا بداية وهي أقدم لغة عرفتها البشرية وهي أكثر اللغات التي تبقى خلودا، هذا العصر انتهى. اللغات تتداخل والآداب تتبادل التأثير والتأثر، واللغات كائنات حية لها ما لها وعليها ما عليها، ولا بد أن تدرس فيما تدرس داخل حزم متجانسة، لا بد أن تدرس في إطار علم جديد يسمى الأدب المقارن. هذا هو الذي دفع الدارسين الفرنسيين في سنة 1828 في بداية الربع الثاني من القرن التاسع عشر إلى أن يعلنوا في محاضراتهم أننا أمام علم جديد كتب على السبورة في جامعة مرسيليا وجامعة باريس، أن الأستاذ سوف يعطي لطلابه علما سماه لا لتراتير كومباري، وترجمت هذه الكلمة فيما بعد إلى الإنجليزية بكومباريتيف ليتراتشر، وترجمت إلى العربية بالأدب المقارن. ومنذ ذلك التاريخ 1828 حتى اليوم وعلى مدى قرابة قرنين دخل ذلك العلم مجال الدراسات الإنسانية واختلط بآفاقها وتفاعل مع مؤلفاتها ووصل إلى كل لغاتها بما فيها اللغة العربية، وأضاف إليه العلماء العرب الكثير وتعددت مناهجه وتكاثرت بحوثه النظرية والتطبيقية على النحو الذي سنراه في لقاءاتنا القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.